بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى مبحث الاستنجاء. طبعا هذا الأمر يعني يفعله ويحتاجه كل واحد منا، هذه حاجة طبيعية عند الإنسان. وعظمة الإسلام أنه علمنا الآداب في كل شيء، حتى في القضايا الخاصة من أمور الإنسان، يعني علمنا كيف نأكل، كيف نشرب، حتى علمنا كيف نقضي حاجاتنا، مع أن قضاء الحاجة عادة يكون سرا في مكان مخصوص بعيد عن أعين الناس، ومع ذلك هناك آداب علمنا إياها شرع الله عز وجل، وعلمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، وبينها لنا الفقهاء في كتبهم، فما من كتاب فقه إلا وهو يعتني بهذا البحث. البعض الآن من الناس ربما يسخر ويستهزئ ويقول يعني المسلمون أو العلماء أو المشايخ ليس عندهم إلا هذا البحث والحيض والنفاس. نحن نقول له لا، كتب الفقه حقيقة مليئة بالأبحاث، بدءا من الطهارة إلى بحث الفرائض، ضمن عناوين كثيرة تشمل جميع حياتنا الخاصة والعامة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، في علاقاتنا فيما بيننا، وفي علاقاتنا مع الله، وفي علاقاتنا مع من يخالفنا في الدين. الفقه الإسلامي ضبط كل هذا، فلسنا فقط نعتني بالاستنجاء، ولكن من فضل هذه الأمة وشرف هذه الأمة أنها تعتني بأعظم قضية في بناء الدولة وتنظيم العلاقات الدولية، وتعتني بأبسط قضية وهي قضاء الحاجة فيما بين الإنسان وبين نفسه، فيما يفعله الإنسان سراً بعيدا عن أعين الناس. فالإسلام اعتنى بهذا واعتنى بهذا. لذلك الآن سنقرأ مبحث الاستنجاء ونتعرف على ما فيه من آداب. نعم.
فصل في الاستنجاء وما يجب تقديمه على الوضوء.
نعم.
يلزم الرجل،
طبعا بعد أن بين الآلة وهي الماء التي يكون بها الطهارة الحكمية والطهارة الحقيقية، الآن بدأ بالأعمال التي تكون بين يدي الوضوء للقيام إلى الصلاة، وهو الاستنجاء. نعم.
يلزم الرجل الاستبراء.
يلزم الرجل الاستبراء. الاستبراء ما هو؟ أن الإنسان يعني يتحقق من انقطاع نزول النجاسة منه من بول وغيره، وخص الرجل هنا لأن الرجل ربما كان ذلك أولى في يعني في حقه لضيق المخرج عنده، أما المرأة على خلاف ذلك فالاستبراء عندها متحقق بشكل طبيعي. أما هنا قال يلزم الرجل الاستبراء، ولكن حتى المرأة أيضا ينبغي عليها أن تتحقق من عدم خروج شيء منها.
حتى يزول أثر البول.
نعم. حتى يزول أثر البول. نعم.
ويطمئن قلبه على حسب عادته،
يعني يطمئن قلبه بعدم نزول شيء بعد ذلك. يعني أحيانا بعض الناس ربما يقضي حاجته، يقوم ليتوضأ، بعد أن يتوضأ وربما كان في الصلاة تنزل قطرة من البول، إذن هذا لم يستبرئ، هذا لم يستبرئ. إذن يلزم الإنسان الاستبراء حتى يطمئن قلبه بعدم نزول شيء، حتى لا تتلوث ثيابه أولا ولا تبطل صلاته ثانيا.
على حسب عادته،
طبعا عادة الناس في ذلك يعني مختلفة، فربما البعض يستبرئ بالمشي، وربما البعض بالانتظار، وربما البعض بغير ذلك، بحسب عادة الناس،
بالمشي أو بالتنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
لكن طبعا بحيث تبقى هذه القضايا تفعل ويتحقق الاستبراء مع مراعاة أدبيات ذلك، يعني بعض الناس ربما تراه يستبرئ بطريقة مزعجة، فنقول له لا يا أخي، هذه قضية تفعلها فيما بينك وبين نفسك، ولا أن ينبغي أن يطلع عليها الناس، ويفعلها الإنسان ويحقق الاستبراء مع أدبيات عالية وذوقيات عالية في ذلك.
ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
نعم، يعني لو أنه توضأ وبدأ بالوضوء ثم نزل قطرة من البول، إذا ما صح وضوءه، لذلك لا يبدأ بالوضوء حتى يتيقن من عدم رشح البول. يعني إذا كان الآن لا يزال ينزل قطرة ولو قليلة تظهر على رأس الذكر، إذا هذا الإنسان ما صح استبراؤه، وبالتالي هذا شيء ناقض للوضوء ومبطل للصلاة.
حكم الاستنجاء.
نعم،
والاستنجاء سنة.
إذا عندنا الاستبراء أولا، وهو تيقن الإنسان من عدم نزول شيء منه، إذا طلب براءة المخرج. الآن الاستنجاء، ما هو الاستنجاء؟ نعم،
والاستنجاء سنة من نجس.
الاستنجاء هو إزالة هذه النجاسة التي ظهرت، إزالة النجاسة من بول أو غائط أو ما شابه ذلك من القبل أو الدبر. نعم،
سنة من نجس.
طبعا هنا يقول سنة، ونحن الآن ربما البعضنا يستغرب ذلك. الحقيقة أن الفقه الإسلامي دقيق في ذلك. نحن الآن نقول الإنسان بشكل طبيعي إذا كانت النجاسة في المخرج، فإن الله عز وجل جعل المخرج ينقبض وأن يستتر بحيث لا يبقى لهذه النجاسة أثر ظاهر، إن كان في القبر أو كان في الدبر. ومع ذلك أن يسن لنا النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء من النجاسة في الدبر أو في القبول، لكن هذه قضية متكررة مع الإنسان كثيرا، فإذا كلفناه افتراض ذلك ربما لا يجد أحيانا ما يزيل به هذه النجاسة، فقالوا بأنها سنة وليست بفرض، بشرط أن تبقى النجاسة في موضع النجاسة، يعني في مخرج الدبر وفي مخرج الذكر فقط. أما لو أصابت ما حوله ولوثت المكان فهذا لا يكون استنجاء، بل يكون إزالة للنجاسة. إذن الاستنجاء هو إزالة هذه النجاسة المعينة في هذا المكان المخصوص، أما إذا أصابت ما حوله صار من باب إزالة النجاسة وليس من باب الاستنجاء.
سنة من نجس يخرج من السبيلين.
نعم،
ما لم يتجاوز المخرج.
ما لم يتجاوز المخرج، فإذا تجاوز المخرج صار الآن في حكم إزالة النجاسة، ويراعى فيها حكم النجاسة، إن كانت أقل من الدرهم فيسن، وإن كان قدر الدرهم فيجب، وإن كان أكثر من الدرهم فيفترض. إذن النجاسة التي تكون خارج المخرج حول المخرج إما أن تكون قدر الدرهم أو أن تكون أقل أو أكثر، فإن كانت أقل فيسن إزالة هذه النجاسة لأنها نجاسة قليلة ولا تؤثر في صحة الصلاة، وإن كانت قدر الدرهم يجب، وإن كانت أكثر من الدرهم فيفترض. طبعا المقصود هنا النجاسة التي حول المخرج بعد إسقاط ما في المخرج من النجاسة. إذن ما في المخرج من النجاسة لا يحسب هنا، إذا بلغ المتجاوز قدر الدرهم من غير ما في المخرج.
وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
لماذا؟ يعني إذا كانت النجاسة في المخرج يجوز بالماء وبالحجر، أما إذا صارت حول المخرج صارت الآن ليست استنجاء، صار إزالة نجاسة، وبالتالي يجب علينا أن نزيلها بالماء وليس بالحجر، فلو أزالها بالحجر لا يصح. نعم،
وإن زاد على قدر الدرهم افترض.
نعم،
قال ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة.
طبعا هذه مسألة ذكرها هنا ما لها علاقة بالاستنجاء، هذه ما لها علاقة بالاستنجاء، يعني الآن هذه من أحكام الجنابة، أحكام الغسل، لأن الغسل قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إذن اغسلوا كل مكان يمكن إيصال الماء إليه، وغسل الفرج يمكن إيصال الماء إليه، فبالتالي يفترض غسله من الجنابة بغض النظر أن يكون يعني عليه شيء أو ما في عليه شيء من النجاسة. نعم، إذن لكن لما كان هذا المكان الحكم متعلق بهذا المكان ذكره هنا في الاستنجاء.
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس.
نعم.
وإن كان ما في المخرج قليلا.
نعم.
وآلة الاستنجاء.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.